فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يسأل، يقول: رضع أخي مع أختي رضع أخي مع ابنة عمه من زوجة عم آخر، فهل يحل له خطبتها والزواج منها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق. طبعا وجه الاشتباه في السؤال على الأخ السائل أنه الأخ أخوه لم يرضع من زوجة عمه أم البنت، وأن البنت لم ترضع من أم الولد زوجة عمها، ده موضع الاشتباه. لكنهما معا اجتمعا على ثدي واحد، فالاثنين اجتمعا على الرضاعة من زوجة عمهم، فصارت زوجة عمهم أما لهما من الرضاعة، وصارا معا إخوة في الرضاعة، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يخطب أخته في الرضاعة ولا أن يتزوج منها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخد اول اتصالات. السلام عليكم. صابرين اتفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بنتي ورحمه الله.
ليه عند حضرتك سؤالين. السؤال الاول بالنسبه للصلاه على النبي يوم الجمعه، انا لما كذكر يعني انا بصلي بقول اللهم صل على سيدنا محمد بس، لازم اقول عليه الصلاه والسلام ولا تكفي اللهم صل على سيدنا محمد بس؟
حاضر.
السؤال الثاني، ايه موضوع عدة ياسين؟ وفي حاجة صح اسمها عدة ياسين ولا جاي منين الكلام ده وكده؟
حاضر،
شكرا.
اتفضلي. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا استاذ محمد.
شكرا الله خيرا. هل صحيح انها بعد دفن الميت يستحب ان يجلس على قبره يعني مقدار من الزمن؟ انا هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة عن مسألة المسح على الجورب والخف، أنا عايزك توضح لنا هذه المسألة، عن هو المسح يكون يعني في حالة الضرورة ولا هو جائز على الإطلاق؟
حاضر،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. والله يا شيخ انا بشوف فيك والدي الله يرحمه، ربنا يديك الصحه.
الله يكرمك يا بنت، ربنا يتولى بواسع رحمتك
يا رب. الله معلش شيخ انا عندي بس مشكلتين، ربنا يبارك بس اسمعنا. الله يكرمك.
حاضر.
انا متزوجه من 8 سنوات ولن رزقني الله بالذريه صالحه.
نعم.
والحمد لله انا حاجه دي راضيه بيها الحمد لله، اني رزقي مع ربنا سبحانه وتعالى. بس حصل لي ظروف، اللي زوجي اخوه يعني توفي رحمه الله تعالى، وسبت 3 اولاد.
نعم.
فزوجي قرر اللي هو يتزوج مرات اخوه، لان هي ممكن ما كنتش تقعد على الاولاد.
نعم.
ممكن كان اهلها خدوها او كده، فبص لهم ابوه اللي هم ايه يتحرموا من ابنهم الكبير ومن عيالهم كمان، لان هم عندهم العيال حاجه تانية.
نعم.
فقرر هو يتزوجها.
نعم
طبعا دي حاجة على أي زوجة صعبة. بس أنا والله يا شيخ أنا بحب زوجي جدا، وما شاء الله يعني خاتم القرآن الكريم وإنسان ملتزم جدا وبيحبني، بيحبني برضه بصراحة.
نعم.
بس دي حاجة صعبة عليا بصراحة، فأنا مش عارفة ده يعني حاجة كويسة أو وحشة.
حاضر.
وبعد ما حصل ده يا شيخ كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى بقول يا رب يرزقني يعني بأي شيء يعجز عنه البشر. وفعلا ربنا رزقني ثلاث أولاد في بطن واحدة، وما كنتش أعرف إن أنا حامل.
نعم.
بعد أربع شهور بس ربنا مقدرش ونزلوا.
أيوه.
فانا يا شيخ انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، انا يعني انا بحب زوجي جدا وكنت بتمنى ولد وربنا اداني ثلاثة اخدهم مني.
نعم.
فهل ربنا بيعاقبني في اللي انا بحبه او يعني ربنا عايز يقول لي ايه؟
حاضر
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك
في عمرك يا رب. ربنا يبارك فيك.
اللهم امين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي بعض الاسئله بعد اذنك يا شيخ شغي.
خيرا.
السؤال الاول يجوز ان انا اصافح جوز عمتي يبصني ويحضني، ده اول سؤال. بس انا اكبر منه وجوز عمتي قوية بس مش شيرته، بس هو انا اكبر منه سنة واحدة. ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا حتى عاملة شهادة استثمار في بنك، فالمكتوبة في الشهادة كده طيب ده متغيرة، فانا باخد الفايدة كل 3 اشهر، هل دي برضه حلال ولا حرام؟ ده تاني سؤال.
حاضر.
انا عاوزك بس ترد عليا من خلال الشاشة. تالت سؤال، ليا اخوات صعبة قوي، فانا مقاطعهم. بس انا خايفة من الوزر، بس هما ما يتعشروش، صعب جدا ومصير لعيشتي وحياتي ومش كويسين خالص، فانا بعد عنهم، دول اخواتي.
حاضر.
رابع سؤال.
تفضل.
انا عندي فلوس برضه في البوستة. انا باخد الفلوس دي ما بفعلهاش لشخصي انا، بس في اخت اعرفها من بعيد هتتجوز اجيب لها بطانيه، ست محتاجه هدوم بجيب لها، بنت هتتجوز بديها فلوس زي نقطه.
أيوة.
كده بوزعهم كده بس.
طيب حاضر.
عاوز اعرف بس الحلال من الحرام. السلام عليكم.
حاضر. عليكم السلام. اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
مرحبا.
والله يا شيخنا أنا فترة وأنا أصلي الفجر وأقول أقول نويت وأصلي الصبح.
أيوة.
دي قعدت عليها فترة سنين يعني.
نعم.
إن الناس ما أقول الصلاة في الصبح وفعلا، بس أنا الأول أقول أصلي سنة الفجر اللي هي إيه ركعتين.
أيوة.
وقبل كده طبعا ما أكون مصلي القيام دي حاجة معروفة. فطبعا انا بصلي ايه ركعتين سنه الفجر، وبعد لما نيجي اصلي الفرض او صلاه الصبح.
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر.
شكرا. شكرا. الله يبارك.
عبير. السلام عليكم.
عبير.
السلام عليكم.
ايوه سمعني كده يا شيخ.
سمعك. سمعك.
كنت عايز اسال سؤالين يا شيخ لو سمحت. هو قرايب الزوج يعتبروا من الزوجة يعني صلة رحم ان هي تزورهم او ما تزورهمش؟ تتحاسب عليهم يعني لو ما زرتهمش؟
حاضر.
في السؤال الاول. يعني السؤال الثاني بقى، هو الزواج الثاني ده ابتلاء للزوجة، يعني ابتلاء ان ربنا يجازيها على الابتلاء ده يعني لو صبرت وكده؟ عايزة اعرف يعني.
حاضر.
الزوجة الاولى كده استفادت ايه يعني؟ حاضر. ربنا هيعوضها بقى.
حاضر.
يعني فاهم حضرتي؟ دي حاجة. تالت حاجة بقى معلش، هو دلوقتي يعني بيقولوا لو الزوجة طلبت الطلاق من الزوج فبتشمش ريحة الجنة، صح كده؟ طب الزوج دلوقتي لو حب يتجوز، طب والزوجة مش عايزة وحبت تتطلق، ايه الحرمانية في كده؟ يبقى الشرع ازاي بقى يعني معاها او كده؟ يبقى كده هو يبقى كده يعني فيها ظلم الحكاية ولا ايه؟ يعني في حاجات كده تدخل مع الواحد كده تقول ده ظلم ومش ظلم. فحضرتك يعني يا ريت تكلمني على موضوع الزواج التاني دوت، ظلم للأولى ولا هي مستفادة ايه وربنا هيجازيها ايه؟ ماشي يا شيخ؟
حاضر.
ماشي، مع السلامة.
حاضر يا بنت. حاضر. أمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضل.
أنا جاي متقدم لبنتي، يعني هي متعلقة بواحد يعني قزمة، يعتبر زي قزمة كده، وأنا مش معترض على خلقة ربنا، بس انا معترض على تربيته وعلى بيتهم ونظامهم، مش نظامنا خالص. حرام عليا لو قعدت اتريق على قدامها ولا كده عشان ما خلاش مشدوده ليه. في كمان حاجه، حماتي كانت عندي وهي وجوزي دي مش ابنها الوحيد، هو له 5 غير، هي قعدت عنده 4 أشهر وانا زهقتني، بس انا ما قلتلهاش امشي، هي مشيت بس انا ما قلتلهاش اقعد، حرام عليا اللي انا سبتها تمشي تروح تقعد عند واحد يعني شويه وتجي.
حاضر
ماشي شكرا.
وعليكم السلام. طيب خلونا نبدأ نجاوب على أسئلة الإخوة المتصلين. بنتنا صابرين أول المتصلات كان بتسأل إنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة يوم الجمعة. نعم، فهو خير أيام الأسبوع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أو أمرنا أو حثنا فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هي بتكتفي في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا محمد، هل الصيغة دي كفاية؟ والله يا بنتي الصيغة ماشي تمشي مفيش مشكلة، لكن احنا عايزين نشوف الصيغة الأفضل، يعني الأفضل من ان احنا نكتفي بقول اللهم صلي على سيدنا محمد ان احنا نقول مثلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، دي افضل طبعا من الصيغة اللي حضرتك بتقوليها. واللي افضل من كل ده ان الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللي بنسميها الصلاة الإبراهيمية أو اللي بنسميها أحيانا النصف الثاني من التشهد. يبقى عندنا صيغة ماشية تجوز اللي حضرتك بتقوليها، وقلتلك على صيغة أفضل منها، وقلتلك على الصيغة اللي أفضل واللي أفضل. ليه؟ لأن احنا مش العبرة بالكم، ان احنا مثلا اما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد فممكن نقول 1000 مرة، لكن يا عم الشيخ لو قلنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مش هنعرف نجيب 1000 مرة، ممكن نقول 800، ولو قلنا بقى النص الثاني من التشهد اللي هي الصلاة الإبراهيمية مش هنعرف حتى نجيب 300 ولا 400، فاحنا عايزين نكتر. لا، مش العبرة بالكم، العبرة بالصيغة الأكمل والأفضل. فاللي انت بتقوليه كويس مفيش مشكلة، لكن ممكن تاخدي الصيغة اللي انا ارشدتك ليها اللي هي الصيغة المتوسطة، او تاخدي الصيغة الاخيرة. لو مش قادرة تحفظ الصيغة الاخيرة خلينا في الصيغة المتوسطة اللي شرحتها من شوية، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، لانه صلى الله عليه وسلم وصانا بآله آل بيته ووصانا بأصحابه خيرا عليه صلوات الله وسلامه. كان سؤال بنتنا صابرين الثاني بتسأل، هو في حاجة اسمها عدية ياسين؟ والله أبدا مفيش حاجة أبدا اسمها عدية ياسين، لكن هذه يعني من الجهالات والتخاريف والمحدثات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. سورة ياسين سورة شأنها شأن جميع سور القرآن الكريم، لكن ما عندناش حاجة اسمها عدية ياسين. وبنسمع طبعا أقاويل عجيبة في هذا الموضوع، إنه واحد يتوعد الآخر ويقول له أنا هقرأ عليك عدية ياسين، والتاني بقى عايز يجيب من ما هو أشد من هذا يقول له أنا هقرأ عليك عدية ياسين مقلوبة. مقلوبة إزاي دي مش عارف، لكن كل ده ليس من الدين في شيء، وهي محدثات وخرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا الأستاذ محمد الله يكرمه بيسأل، هل يعني من السنة أنه بعد دفن الميت أن نجلس إحنا المشيعين على قبره فترة زمنية معينة عشان الدعاء والاستغفار والكلام ده؟ آه طبعا، هذا ما ورد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وورد أيضا عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ورد عنه فهو لما انتهى من دفن الميت صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فده معناه إن احنا نجلس فترة من الزمن، يعني 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة أكتر أقل، حسب اجتهادنا احنا المشيعين في الدعاء للميت، هذا ما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا. اما الحديث الثاني وهو ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه وصى بنيه انه اذا مات ان يبقوا على قبره بمقدار نحر جزور وسلخه، بمقدار نحر الجزور وسلخ الجزور، الجزور اللي هو الجمل او البعير، يعني مثلا الجزار الشاطر اللي عنده خبرة ممكن يذبحه ويسلخه في ساعة مثلا، ممكن واحد تاني يعمل كده في ساعة ونص. كلما جلسنا اكثر واكثر على قبر الميت للدعاء والاستغفار كلما كان هذا انفع للميت من ناحية وانفع لنا ايضا من ناحية اخرى، لان الدال على الخير كفاعله، يعني احنا لما ندعو الميت يقال لنا من الملك ولك مثله والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني لاخينا الاستاذ محمد يسأل عن المسح على الخف والمسح على الجورب، هل هو مشروع مطلقا ولا هو مشروع عند الحاجة؟ لا شك أن هذا قول ورد عن بعض أهل العلم، وذاك قول ورد أيضا عن بعض أهل العلم، إنه المسح على الجوربين والخفين مشروع بإطلاق، سواء الإنسان احتاج لهذا أو لم يحتاج لهذا، وهذا هو القول الأكثر تداولا عند بعض من أهل العلم. وأما القول الثاني فقد ذهبوا إلى أن هذا عند الحاجة إليه، يعني الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخف لحاجة أو لبس الجورب لحاجة لبرد مثلا أو لمرض أو لغيره، فإنه في هذه الحالة له أن يمسح على الجوربين والخفين. لكن الذي يفصل بيننا وبين الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين ومن باب أولى ينكرون المسح على الجوربين، أن يقال إنه المسح على الجوربين والخفين مشروع مطلقا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل السلف الصالح الكرام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أختنا أمة الله ما شاء الله متزوجة من 8 سنوات، وكما ذكرت أنه لم ترزق بذرية، لكن في النهاية الزوج يريد أن يتزوج بأخرى، وطبعا يمكن كان الدافع له أو الغرض الأساسي إرادة الإنجاب. هي دعت ربنا تبارك وتعالى بهذا الدعاء وربنا استجاب لها ولله الحمد والمنة، ورزقها بثلاثة أجنة لكن لم يكتب لهم الحياة. فلا شك أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، والابتلاء إذا وقع من الله عز وجل على المسلم أو المسلمة فإنما الغاية منه أولا أن تمحى عنه سيئاته بمقدار صبره واحتسابه، وأن ترفع له درجاته أيضا بمقدار صبر المسلم واحتسابه. فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. وحتى الشوكة إذا يعني أصيب بها المسلم، حتى الهم حتى الحزن إذا أصيب به المسلم فإنما يكفر عن المسلم الذنوب والسيئات إذا صبر على هذا الابتلاء واحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن يعني عموما كما هو طبع بعض النساء هدانا وهداهم الله عز وجل، إنه إذا الزوج أراد أن يتزوج عليها لسبب أو لآخر فبعضهن تسيء فهم هذه القصة. ليه؟ يعني أنا أثرت في إيه؟ قل لي. مش بالضرورة يا أخوات إنه الزوج يتزوج لكون الزوجة الأولى قصرت، ده إذا قصرت الزوجة الأولى لسبب أو لآخر فده يمكن دفع أكتر إن الزوج بدل ما يقع في المحرمات سواء المحرمات الصغرى أو المحرمات الكبرى، فأولى له وأبرأ لذمته وأحوط لدينه وأحفظ لعفته إنه يتزوج بأخرى. لكن ليس الموضوع كما تفهمه بعض النساء ان ده يعني طب ليه ما ده ظلم للمرأة الاولى. لا ابدا، من ظلم للمرأة الاولى يا اخوات، وربك تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. ورد الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولا يمكن ابدا ان يظلم ربك احدا. فهذا الفهم فهم خاطئ وسوء ظن بالله عز وجل، هتحاسب عليه المرأة عند الله عز وجل. ليه؟ لأنها مع إساءتها الظن بربها أنه ظلم الزوجة الأولى بإباحة النكاح بثانية وثالثة ورابعة، دي وقعت في مصيبة أخرى، ووقعت في بلية أصعب، ألا وهي أنها كرهت ما أباح الله عز وجل وأبغضت شيئا أحله الله تبارك وتعالى. لأن ربنا تبارك وتعالى في القرآن قال: فانكحوا، يخاطب الرجال، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وعادة يا أخوات، ربنا تبارك وتعالى حكيم فيما يشرع لخلقه إن أباح أو إن منع، لأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين تبارك وتعالى. عادة الرجل اللي بيتزوج بتانية وتالتة أو برابعة حتى لا يتزوج في العادة بكرا، إنما يمكن أن يتزوج عانسا فتها قطار النكاح. تصوري أن هذه الفتاة العانس اللي هو تقدم السن بابا عندها 30 35 40 ولم تتزوج، تصوري أنها أختك، ألست تتمنين لها أن تتزوج أي زوج؟ طيب تصوري أنها ابنتك، بنتك، ألست كنت تتمنين وتسألين الله عز وجل في الليل والنهار أنه يرزقها بزوج؟ ولا تتوقعي في هذا الحال أن هي هتتزوج شاب أعزب، مستحيل، أو في غالب الظن، إنما سيأتيها من يريد أن يعدد بزوجة ثانية أو بثالثة أو برابعة. طيب افترضي أن هذه المرأة تزوجها وقد كانت مطلقة، طيب ألا تتمنين أنت لو قدر الله عز وجل عليك الطلاق أنك تتمني أن تتزوجي، وده بيحصل وبتطلق من الأول وبعد شهر ولا بعد العدة بشهر ولا اتنين ولا بعد الطلاق بسنة ولا اتنين بتحن للزواج وبتتزوج بالفعل، مش هيتزوجها في الحالة دي الشاب أعزب، إنما يجيها واحد يعدد بزوجة ثانية أو ثالثة. طيب تصوري الأرملة اللي تزوجها زوجة دي أختك أو ابنتك، ألا كنت تتمنين لها أن ترزق بزوج؟ إذن دائما قبل يعني أن نلوم الأزواج نبدأ نفكر إن إحنا لا نغضب الله عز وجل بأن نسيء الظن به وأنه ظلم النساء، ولا نغضب الله عز وجل بأن نبغض شيئا أحلاه الله عز وجل. دون مصيبتين كبيرتين محرمتين تقع فيهم المرأة المسلمة والعياذ بالله بسبب حكاية إن الزوج تزوج عليها. فكري كتير إنك ما تغضبيش ربنا سبحانه وتعالى، وإنك ترضين بما قسم الله عز وجل. ده احنا عندنا في الامثال الشعبية بنقول ظل راجل ولا ظل حيطة، لا ده انت عندك راجل ولله الحمد، عندك زوج، كون شاركتك فيه اخرى، فالاخرى دي كانت يمكن ان تكون اختك او يمكن ان تكون بنتك ويمكن ان تكون قريبتك المطلقة او قريبتك الارملة، واحنا نتمنى للارملة وللعانس وللمطلقة أن يرزقها الله عز وجل بالزوج. فبلاش حكاية أن الموضوع صعب علي أبدا، لو أنت خدتي من منظور أنه شيء أحله الله عز وجل عمرك ما هيبقى صعب عليك. ولو فكرت بمنظور آخر بالله عليك، يعني إذا قيل لك زوجك تزوج بأخرى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده أرحم بيكي وأليق بيكي وأشرف ليكي ولي من أن يقال إن زوجك ماشي مع فلانة أو بيكلم علانة او فاتح شير على الفيس وعمال وليل نهار. لا طبعا، الزواج على كتاب الله وسنة رسوله ابرك، افضل، ابرأ للذمة، احوط عند الله عز وجل. فبلاش الله يكرمكم يا اخوات حكاية الضجر وحكاية انه صعب عليا وحكاية ليه ربنا يعمل كده وليه ربنا يحل كده وليه ربنا يظلم مش عارف ايه. ربنا ليس بظلام للعبيد، وهو اذا قدر شيئا باباحة او بمنع فانما يفعل ذلك لحكم عديدة، لانه تبارك وتعالى احكم الحاكمين. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على ان نتقبل شرع الله عز وجل وعلى ان نقيم شرع الله في انفسنا. وهذه ليست من العقوبات في شيء، الابتلاء عمره ما كان عقوبة في حد ذاته، انما الابتلاء لرفع الدرجات من ناحية ولمحو السيئات من ناحية اخرى، لكن بشرط نحن نتقبل قضاء الله، قضاء الله وقدره، ونتقبل شرع الله عز وجل ونصبر على ذلك ونحتسب. نسأل الله عز وجل ان يبارك في الجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة كانت بتسأل هل يجوز لها انه تصافح زوج عمتها، يصافحها و يعني يعتنقها ويقبلها؟ لا ما صحش، ده انا اكبر منه برضو ما يصحش، ده هو رجل عجوز اكبر مني بكتير برضو ما يصحش، لان زوج عمتك ليس من محارمك. اللي يعمل كده مين بقى؟ ابوكي، جدك، سواء جدك من والدك او جدك من والدتك، اخوكي، ابنك، زوجك، خالك، عمك، انما من سوى هؤلاء ما يصحش يا اختنا الفاضلة. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نعم استاذ ايمن. طيب حاضر حاضر. كان سؤالها الثاني الله يكرمها بتتكلم عن شهادات الاستثمار ذات العوائد المتغيرة. اذا كان شهادة الاستثمار في اجيم ومكتوب عليها كده على الورقة الوثيقة بتاعت الشهادة ذات العائد المتغير، فهذه افتى كثير من اهل العلم من مثلا مجمع البحوث ومن الافتاء وغيرها بان هذه الشهادة مباحة وحلال، وهي مختلفة تماما عن الشهادة ألف وعن الشهادة باء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، إن شاء الله بإذن الله تعالى نعود إليكم بعده مباشرة هذا، فانتظروا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. أقول معي سؤال الأخت، كان سؤالها الثالث، تقول عندها إخوتها صعبين شويتين في التعامل، فهي قالت لنفسها الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح، فقاطعتهم. وده صح؟ لا غلط طبعا. المقاطعة والخصام، ربنا تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك أكثر من 3 أيام. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني أخرنا 3 أيام عشان النفوس تكون هديت وكل واحد يكون راجع نفسه. إنما إحنا مأمورين بالعكس، مأمورين بصلة الأرحام. واحنا دائما نقول يا جماعة اللي بيجيب المشاكل اللي هو الاختلاط الزايد، انما احنا ممكن نبقى على علاقة اللي هي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مريض نزوره، وفاء ان قدر الله نعزي، مناسبة طيبة نبارك، كل سنة وانتم طيبين أو كل عام أنتم بخير، وكل واحد في حاله، يا جاري أنت في دارك وأنا في داري. إنما القطيعة بمعنى الخصام والمقاطعة الكاملة هذا أمر لا يجوز، لأن إحنا مأمورين بصلة الأرحام، وربنا عز وجل سيسألنا عن ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد، أختنا أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حضرة الشيخ؟
الله يكرمك.
بص يا حضرة الشيخ، سمحت أنا عندي سؤالين.
خير يا رب.
بس السؤال الأول، أنا يعني بتزوج يعني شوية وما يعني أما على الأكل شوية، هل ده حرام ولا حلال؟ يعني الأكل ما يبقى محطوط على الطبلية وما أقعد على كرسي يعني أكل شوية وآكل، حلال ولا حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني، إني يعني مخاصمني وأنا مخاصمه، يعني هو اللي ما يخاصمني وهو يعني لما يسألني وانا تركها مش المكلم، ويعني عليا وزر انا ولا حاجة.
حاضر،
شكرا يا حبيبتي الشيخ.
ماشي يا ام محمد، الله يكرمك. جانا، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضلي يا جانا.
عايز اعرف حكم طلاق الاظافر الشفاف والرموس والاظافر المركبة.
حاضر يا جانا. مين؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاج.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بخير والله، الحمد لله.
ربنا يصلح حالك يا رب، ما يحرمناش منك ابدا يا رب.
الله
امين يا رب العالمين.
بارك الله فيك.
انا معايا بنت مطلقة وهي قاعدة معانا.
نعم
ماشي، قاعدة معانا، والدها مات بعد ما هي جت يعني. المهم ان هي كان معاها مبلغ اللي خدته حقها بدل العزال يعني.
نعم.
معاها مبلغ، واحنا وانا برضو الله يرحمه لما مات برضو معايا مبلغ، انا امها والدتها يعني.
نعم.
وهي عايشة معايا ومعاها ولد وبنت
كويس،
اللهم صل على النبي، معلش اني مرتبكة شوية. المهم احنا ادينا الفلوس دي لحد يعني بيشغلها.
نعم.
الحد دوت يعني الراجل دوت فاهم ان الفلوس دي بتاع بنتي لوحدها.
أيوة.
ما قلناش ان دي بتاعتها، فبندي اجر ثابت. الاجر الثابت دوت دلوقتي حرام طبعا.
نعم.
فلما قال له اخوها قال له كده انت بتدي اجر ثابت، قال له انا عارف ظروفها ومسامحها، مسامح بنتي. ولكن هو ما يعرفش ان انا والدتها ليها فلوس زيها.
نعم.
يعني انا فانا دلوقتي يا ترى انا ظروفي ايه كده حرام؟ هو دلوقتي قال انا مسامح وعارف، على انه هو فاهم ان دي فلوس بنتي.
اي نعم.
كلها.
حاضر.
احنا ما قلناش دي انا وبنتي يعني.
حاضر.
لما ادينا ادينها على ان هي بتاعتها بس.
حاضر. حجة خديجة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ شعبان.
عليكم السلام.
عندي سؤالين بعد اذنك.
خيرا، اتفضلي.
ليا عمتي اخت ابويا بس مش شقيقته.
نعم.
قاعدة عندها بنت اخوها، كانت اتجوزت واتطلقت وعاشت عندها.
ايوه.
عايشة مع جوز عمتها عادي، وعمتها ولاد عمتها وكده هوت.
نعم.
بس قاعدة معاه رضيت من بنت عمتها، لو مؤاخذة الكلمة يعني.
رضيت.
فجوز عمتي بيقول ان دي بنتي في الرضاع، دي بنتي في الرضاع.
هي رضعت من عمتها ولا من بنت عمتها؟
لا، من بنت عمتها، رضعت من بنت عمتها. فهو بيقول بنتي، فاحنا بنعترض اللي بنقول ايه، لا دي قاعدة بالملابس خفيفة، دي دراعها باين، رجلها باينة، لا ده انت مش ابوها كده. فصحح لي المعلومه دي بالله عليك.
حاضر.
طب انا اسمعك من التلفزيون.
حاضر، اتفضلي، الله يكرمك، اتفضلي. طيب عمنا معانا اتصال تاني. السلام عليكم ام مصطفى.
السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا ام مصطفى.
شوف الصراحه عندي ثلاث اسئله الصراحه.
خير يا رب.
يا شيخ، ما الحكم في ام كانت مسيره على ابنها وبعد كده توفى الله؟
ايوه.
وبعد كده يا شيخ يعني هو غير شوماية عنده 13 سنة، فيحسب من الشهادات؟
حاضر.
والسؤال الثاني، اما ابو يدفع على طول، اما افتكر الحاجات اللي هو كان بيعملها مثلا، اقعد اقول مثلا كان لما ياكل كذا الله يرحمه كان لما يلبس كذا كده هويت.
حاضر.
السؤال الاخير يا شيخ، انا لو رحت ضربته مثلا في الغضب وقعدت اتكلم هو يبقى حاسس بيا وسامعني؟
حاضر.
وبارك الله فيك يا شيخ. ايوه والله بالرحمه.
حاضر ان شاء الله.
يكون من الشهداء يا شيخ، عنده 13 سنه، يكون من الشهداء والابرار.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر. طيب اختنا كانت لها سؤال رابع تسأل، بتاخد فلوس من البيت وبعدين بتتصدق بيها، تجيب لذيه مفرش، تجيب لذيه بطانيه، تدي ذيه قرشين. ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا ناخد فلوس البيت دون اذن الزوج، حتى لو بنتصدق بيها. ايوه حتى لو بنتصدق بيها، احنا ممكن عند الضروره او عند اللزوم لو الزوج ماسك شوية فناخد اللي يقضينا عشان نمشي معيشة البيت دي، في الحالة دي ممكن اسمنا بناخد من فلوسه نصرف على بيته. أو يكون الزوج مش مسرف شويتين ما بيعملش حساب بكرة، فالزوجة نصحة ومدبرة وموفرة فتاخد من فلوس الزوج وتدخر عشان يوم لا قدر الزنقة يبقى قرش البيت في البيت. إنما إن هي تاخد عشان تودي الأهلها ما ينفعش، تاخد عشان تتصدق به حتى على الفقراء والمساكين، فهذا لا يصح. لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج محمد كان بيقول يعني على صلاة الفجر اللي هو ركعتين النافلة السنة التطوع بيصليهم، ويقول نويت أصلي الفجر، وبعدين لما يجي يصلي الركعتين بتوع الفريضة يقول نويت أصلي الصبح. السؤال ده فيه جزئيتين. الجزئية الأولى إن هو مشتبه عليه حكاية الفجر والصبح، هما فجر ولا صبح ولا هما الاثنين؟ بص يا عمنا، الفجر والصبح اسمان لصلاة واحدة، يعني الصلاة بتاعت الوقت ده اسمها الفجر أو اسمها صلاة الصبح، ورد اسمها كده وورد اسمها كده برضو، فهما اسمان لصلاة واحدة. وفي بعض أهل العلم بيقولوا الفجر اللي هم ركعتين النافلة، والصبح اللي هم ركعتين الفريضة. فالحاصل إنه الفجر والصبح اسمان في الغالب لصلاة واحدة، فما ننشغلش بالجزئية دي قوي. لكن الجزئية التانية في السؤال إن عمنا الحاج محمد بيقول أنا بقول نويت أصلي الفجر أو نويت أصلي الصبح. كلمة نويت أصلي ديت معلش يا عم الحاج محمد لم ترد عن هدي سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني النبي هو بيعلمنا الصلاة ما قالش قولوا نويت أصلي الظهر أو قولوا نويت أصلي المغرب أو نويت أصلي الفجر أو الصبح. ليه عم الحاج محمد؟ لأنه إلا النية عمل قلبي بحت، النية دي في القلب، وربنا عز وجل أعلم بنية عبده، ولم يرد في السنة ان احنا نصرح او نتلفظ بالنية بتاعة الصلاة ولا بتاعة الصيام، اللهم الا في حالة واحدة في حالة الحج والعمرة فقط. وحتى التلفظ بالنسك لبيك اللهم حجة او لبيك اللهم عمرة، بعض العلماء واكثرهم حتى لا يقولوا ان هذه نية، انما هذا اعلان للنسك لا اكثر ولا اقل، لان النية عمل القلب وليس عمل اللسان. وليس معنا هدي ولا سنة ولا حجة ولا دليل على مشروعية ان احنا نتلفظ بالنية. يا عم الحاج محمد خلي النية في القلب، والانسان مننا ساعة ما يقوم يتوضى ربه اعلم هو بيتوضى ليه، بيتوضى عشان يصلي ركعتين تحية المسجد، وبيتوضى عشان يصلي الصلاة الحاضرة صلاة الفجر ولا الصبح ولا اي صلاة من الصلوات. فربنا تبارك وتعالى يعلم خفايا النفس ويعلم ما في القلوب، فخلي نيتك في قلبك، سواء نويت في قلبك انك تصلي الفجر في النافلة او نويت في قلبك تصلي الصبح في الفريضة، او نويت دي الفجر ودي الفجر، او نويت دي الصبح ودي الصبح، كل هذا واحد لانهما اسمان لصلاة واحدة. لكن المهم ان تكون النية محلها القلب ولا دخل للسان فيها. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا عبير الله يكرمها كانت بتسأل يا ترى هو أقارب الزوج يعتبر من أرحام المرأة الواجب عليها أن هي تصلهم؟ لا، أرحامك دول أرحامك اللي هم عصاباتك أنت، أقاربك من ناحية والدك والأقارب التانيين من ناحية والدتك، دول عصابات ودول أرحام. الناحية دي الأعمام واللي حواليهم، والناحية دي الأخوال والخالات واللي حواليهم. أما أقارب الزوج فليسوا من محارم المرأة من ناحية ولا من رحمها من ناحية أخرى. بس مش معنى كده أنك تقطعيهم، يعني مش هنقول كده تبقى تقطعي حماتك أو تقطعي حماكي أو تقاطعي أخت زوجك أو تقاطعي عمته ولا خالته ولا قريبه، مش ده المقصود. إنما المقصود أنه مش فرض عليكي أنك تصليهم، إنما أنت بتصليهم ليه؟ أو إحنا بنقول للزوجات صلي رحم زوجك ليه؟ ده عشان خاطر الزوج، لأنك أنت لما تحسني التعامل والمعاملة والصلة مع أمه هيحسن هو المعاملة والصلة مع أمك، ولما تحسني المعاملة والصلة مع والده هيحسن هو المعاملة والصلة مع والدك، ولما برضو تعملي كده مع إخوانه وأخواته برضو هو هيحسن المعاملة مع إخوانك وأخواتك، مع عماته وخالاته يبقى مع عماتك وخالاتك. ده من نوع البر والمعروف المتبادل بين الزوجة من ناحية وبين الزوج من ناحية أخرى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا كان سؤالها الثاني عن الزواج الثاني ده، يا ربي ابتلاء للمرأة ولا عقوبة للمرأة ولا هو ظلم للمرأة؟ قلنا واحنا بنتكلم مع أختنا أمة الله إنه الزواج بأخرى ليس هو ظلم للمرأة الأولى، الزوجة الأولى، ولا هو عقوبة للزوجة الأولى، إنما ده ابتلاء للاثنين. إذا المرأة أو الزوجة الأولى أحسنت أن تصبر وأن تحتسب وأن ترضى بما قسم الله عز وجل وأن ترضى بقضاء الله وقدره وأن تعتقد اعتقادا جازما أن هذا شيء أحله وأباحه الله عز وجل، وأن الزوج لم يرتكب ذنبا ولا معصية، وأنه ليس شرطا أن الزوج يستأذنها عشان يروح يتزوج بأخرى، وأنه ليس شرطا أن الزوج يخبرها، مش شرط، لكن احنا بنقول ده أحسن أفضل، انما ما بدل ما تعرف من بره، انما ليس شرطا ان هو يستأذن وليس شرطا ان هو يخبرها بهذا. وكانت اختنا امة الله الله يكرمها كانت بتسأل برضو على موضوع ان هو عقوبة، لا 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 ابدا مش عقوبة اطلاقا، انما هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليرى من امة الله وليرى من بنتنا عبير هل ترضى بقضاء الله وقدره، هل تحب ما أحله الله عز وجل أم تبغض ما أحله الله عز وجل، هل تصبر وتحتسب عشان ربنا يكفر السيئات ويرفع الدرجات ولا لا، هو ده المطلوب. الله يكرمك يا بنتنا عبير. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الزوجة طلبت الطلاق عشان الزوج تزوج عليها بأخرى، غلط. لا يجوز للزوجة ان هي تطلب الطلاق لمجرد ان الزوج تزوج عليها باخرى، ليس هذا سببا مشروعا. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس، يعني بدون سبب قهري ومبرر قهري، لم ترح رائحة الجنة. امتى بقى الزوجة تطلب الطلاق؟ إذا ترتب على الزواج بأخرى وقوع ضرر حقيقي عليها لا تطيقه، يعني الزوج لما راح تزوج بأخرى قطع العلاقة معها، لا أنت كده تضررتي. الزوج لما راح تزوج بأخرى بيطفش فيها ويزهق فيها ويصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة وشتايم وانتقاصات وإهانة وبتاع عشان تقول حق برقبتي وتقول له أنا مش أعدالك وتطلع، ويبقى هي اللي طالبة وهي اللي كذا وهي اللي كذا، لا يبقى أنت كده تضررتي. لو الزوج تزوج بأخرى وقطع النفقة عنك وعن ولادك، لا أنت كده تضررتي. ففي الحالات الثلاثة ديول إذا وقع ضرر من هذه الأمور الثلاثة، ضرر متحقق ولا تحتمله المرأة ولا أبناؤها، في هذه الحالة يجوز لها أن هي تطلب الطلاق، إنما في غير هذه الأمور القهرية لا يجوز، لمجرد أنه تزوج عليها بأخرى أن تقول له يا أنا يا هي. لا تطلب المرأة طلاق أختها، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها لنفسها، تستفرغ يعني تنفرد بالزوج لوحدها ولا تقبل وجود زوجة أخرى في حياته حتى لا تشاركها في زوجها. النبي نهى عن كده عليه الصلاة والسلام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله بنتها متقدم لخطبتها واحد من الشباب لكنه يعني قصير القامة من الأقزام، والأمة مش متقبلة الوضع ده، مش بالسبب ده الرئيسي، ده سبب ثانوي، لكن تقول يعني ان هم بيئة مختلفة عننا وعادات مختلفة عننا وتقاليد مختلفة عننا، فانا خايفة على بنتي من الارتباط والنكاح منه. والله لو انت شايفة ان هم مش كفء للبنت، بمعنى انه البيئة مختلفة والتربية مختلفة والاخلاقيات العامة مختلفة، يعني انتوا ناس محافظين وهم ناس مش قد كده، في الحالة دي ماشي، انما لو لمجرد ان هو عشان هو قزم، لا طبعا ما يصحش الكلام ده، لانه احنا بنعيب الخلق ولا بنعيب الخالق تبارك وتعالى، ما يصحش. ويعني عايز اقول لحضرتك انه ما لا يجوز السخرية منه ولا التريقة عليه ولا الاستهزاء به عشان يعني نبغضه عند البنت ونكره البنت فيه وبتاع، لا كل ده ما يصحش. ليه؟ لانه سوء الظن والسب والانتقاص وإلى آخره ليس من أخلاق المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حمتها قعدت عندها 4 شهور، هي مش قاعدة عندك، دي قاعدة عند ابنها، خدي بالك من الحتة دي. أيوة مانا اللي شايلاها، طب ومانه؟ ما حماتك زي والدتك بالظبط. يعني هل ترضي ان لو امك والدتك قعدت عند اخوك المتزوج، يعني عند مرات ابنها زوجة ابنها، ترضي ان زوجة ابن اخوك يعني تبقى متضايقة؟ طب انت هنا متضايقة ليه؟ يعني يرضيك ان زوجة اخوك تبقى متضررة ومتضجرة من وجود امك عندها؟ لا، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. فما يصحش يا بنتي تبقي زهقانة حتى لو هي ست يعني كبيرة ولها متطلبات. ليه؟ لأنه هي في سن والدتك وهي في حكم والدتك، وكل ده أولا لله سبحانه وتعالى، ثم عشان خاطر الزوج، ثم عشان خاطر من قدم السبت يلقى الحد، الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إخواني وأخواتي، للأسف الشديد وقت حلقتنا قد انتهى، عندي أسئلة كتيرة لأختنا أم محمد وبنتنا جنى والحجة خديجة وأم مصطفى، معلش معذرة والله الوقت يعني طال بنا، لكن انتهى بالفعل، وارتباطات طبعا على البرامج الأخرى المتتابعة، فلا نستطيع ان احنا يعني نأخذ من حق البرامج الأخرى، هذه واحدة ان شاء الله. الامر الثاني اني اعد حضراتكم ان انا موعدي مع حضراتكم بكرة ان شاء الله الاثنين الساعة 4 عصرا، هبدأ باجابة هذه الاسئلة 4 5 المتبقية. الامر الثالث والاخير، وده شيء مهم جدا، ان انا اذكر اخواننا واخواتنا متابعي قناة الندى وغيرهم، لم يبقى على المهلة الممنوحة لقناة الندى من ادارة النايل سات الا 3 ايام تقريبا او الا 4 ايام، وربما ينقطع فيها البث بعدها اذا لم تتمكن القناة من سداد مديونياتها. فاحنا محتاجين جدا 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 دعم حضراتكم من ناحيتين، الناحية الاولى الدعاء بظهر الغيب ان يقيل الله عثرة هذه القناة، الناحية الثانية دعم حضراتكم ولو باقل القليل، فرب درهم سبق 100,000 درهم، من الصدقات ماشي، من الزكاوات ماشي، من الصدقات الجارية ماشي، لأن القناة يا إخوة ليست قناة استثمارية بتاع الفلان ولا بتاعة علان، إنما القناة قناة وقف لله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتها وأن يديمها علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على دعم هذه القناة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الشكر لحضراتكم موصول، والشكر لفريق العمل أيضا موصول، جزا الله الجميع خيرا، وحتى اللقاء غدا الاثنين 4 عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.